المجتهد الذي يخالفني في اجتهاده، لأنني إذا أنكرت عليه فسوف يرد عليه بالمثل فيقول وأنا أنكر عليك أيضا، كلانا مجتهد وأنت لست بمعصوم وأنا لست بمعصوم، فإذا كان لا عصمة لا لي ولا لك فليس من حقك أن تنكر عليه اجتهادي، وإن أنكرت عليه اجتهادي فأنا أيضا أنكر عليك اجتهادك. أما إذا كانت المسألة معلومة بالنص والنص فيها واضح فحينئذ لا مجال للاجتهاد، وأنكر على من خالف النص. ولذلك القول بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاقه، بل يقيد بما إذا لم يكن الاجتهاد مخالفا للنص، فإن كان مخالفا للنص فإننا لا نتبع الآراء وندع الآثار. أما المثال الذي مثل به وهو كشف المرأة وجهها، فإنه إذا كانت المرأة في بلد يحافظ أهلها على ستر الوجه فإن من الأدب والخلق أن تكون موافقة لأهل هذا البلد، وأن تكون متحشمة مغطية وجهها، وإذا أنكروا عليها ذلك من أجل أن لا يكون هذا فتح باب لنساء هذا البلد حتى يفعلن مثل ما فعلت هذه، فإن ولي الأمر له أن يفعل ذلك. أقول ولي الأمر، ما هو كل إنسان، لولي الأمر أن يمنع النساء من كشف الوجوه في بلد يرى علماؤها أن كشف الوجه حرام. ليس من باب أننا نلزم المرأة برأينا مثلا، ولكن من باب حماية المجتمع من التهاون بهذا الأمر الذي يراه حراما. نعم، حتى الإنكار باللسان ربما يحدث منه مفسدة، لأنه ليس كل إنسان يضبط لسانه ويقول قول بتؤدى ولين. لكن نعم، لو رأيت امرأة كشف الوجه ومعها وليها وأمسكت بيد الولي وقلت يا أخي هذا حرام من قبل الشرع، وإذا كنت أنت لا تعتقد هذا فلا ينبغي لك أن تخالف عرف البلد فتفتح باب التهاون عليهم في هذا الأمر، والإنسان العاقل سوف يمتثل. فأخشى لو أطلقنا القول للناس وقلنا أنكروا على من رأيتمهن كشفت الوجوه، أخشى أن يأتي إنسان له غيرة شديدة قوية، فإذا رآها ربما تكلم عليها بكلام غليظ فازداد شرها شرا. نعم.
فضيلة الشيخ غفر الله لكم، تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة حديثة، وبعد مضي فترة من زواجي تأخر مجيء الدورة عن موعدها المعتاد عندي، فأخذت ألعب وأقفز لكي تنزل الدورة، وبعد ذلك نزل دم وهو دم إسقاط وإجهاض، والسؤال هو: هل علي شيء في هذا الإسقاط؟ وأكون آثمة في ذلك مع العلم أنني لم أرد الحمل ولكنه وقع من غير إرادتي، ومع العلم أنني بكر، أفتونا مأجورين.
أولا، لا ينبغي للمرأة أن توجه السؤال على هذه الصورة في مجتمع الرجال، لأن هذا في قلة حياء أنها بكر وقامت تلعب وتقفز وما أشبه ذلك. لو أنها أدت السؤال بوجه مؤدب وقالت: هذه امرأة حصل منها كذا وكذا، لكان هذا أنسب. ولهذا تجد نساء الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادت المرأة أن تتكلم بما يستحيا منه قدمت توطئة للسؤال وقدمت ما ينم عن الاعتذار. وأقول لهذه المرأة بالنسبة للجواب: إذا كانت لا تدري أنها حامل وعملت هذا العمل ثم سقط من بطنها ما هو حمل، فإنه لا إثم عليها لأنها لم تعلم بذلك. نعم. إيش؟
يعني السؤال.
هذا السؤال، هذا الجواب. ليس عليها أثم. نعم. لا، مثل هذا السؤال لا تقرأ. أو إذا قرأت فغيره إلى صورة الغائب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد عزمت على شراء حصانين عربيين أصليين، وذلك لاستطاعة مادية، ولأني قرأت بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أعلم مدى صحتها في فضل ذلك، ولكنها تحث يعني الأحاديث على تربية الخيل وما فيها من خير وبركة. وقد قال لي أحد الإخوة إنه لا يجوز ذلك لأن فيها لهو وتدبير للنقود، ثم إن الأحاديث التي ذكرت في ذلك غير صحيحة، فبين لي الحق في ذلك جزاكم الله خيرا.
الأحاديث الواردة في الخيل وتربيتها كلها صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما، فمنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهي خير وبركة، لكني أطلب من هذا الرجل الذي اشترى حصانين، أطلب منه أن يتمرن على الركوب عليهما والمسابقة عليهما حتى يستفيد لشرائهما. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل يسمح للحائض أو النفساء الجلوس في توسعة الحرم لسماع ختم القرآن؟
الحائض والنفساء لا يحل لهما أن يمكثا في المسجد، ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحُيَّر أن يعتزلن مصلى العيد، لأن مصلى العيد مسجد، وأمره أن يعتزلن مصلى العيد دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تمكث في المسجد، فلا يحل للمرأة الحائض أو النفساء أن تمكث في المسجد سواء لاستماع الدرس أو لاستماع الختمة أو لغير ذلك. نعم.
يقول السائل: أردت أن أعتمر وأنا من سكان جدة، وكان عندي موعد بمستشفى الهدى في الطائف، وعندما وصلت إلى مدينة الطائف تذكرت أنني لم أنوي بالعمرة من جدة، فعند العودة إلى مكة أحرمت من وادي محرم ميقات الطائف، فهل علي شيء؟ أفتونا مأجورين.
الجواب أنه لما كان هذا الرجل مر بالميقات وقد نسي أنه أراد العمرة ولم يتذكر إلا وهو في الطائف، فإنه إذا أحرم من ميقات أهل الطائف وهو السيل كفاه ذلك.
ما يقول ما يقول السادة العلماء في رجل لديه امرأتان إحداهن حائض والأخرى صائمة صيام فريضة وهو كذلك، أي في نهار رمضان،
وهو أيضا صائم؟
نعم وهو صائم. نعم. أي في نهار رمضان ولا يقدر على دفع شهوته، فهل يعدل عنهن إلى الاستمناء باليد أم يجامع التي تكون صائمة، علما أنه مصابا أنه مصاب بداء الشبق؟
نعم. الخطاب أو السؤال موجه إلى السادة العلماء، فكأنه يعنيكم أنتم أيها الحاضرون، فمن يعرف الجواب؟ عنده امرأتان إحداهما حائض غير صائمة، والأخرى صائمة صيام فرض، وهو نفسه مصاب بداء الشبق والعياذ بالله، لا يمكن إلا أن يفضم ما معه من الماء، فماذا يصنع؟ هل يجامع الحائض أو الصائمة أو يستمني؟ ما تقول السادة العلماء؟ طيب أسأل، هذا أحد السادة، السيد الثاني طيب هذا قول سيد آخر يقول يجامع الحائض فيما دون الفرج. أجلس لا أحد يتكلم بس. نعم يلا يا سيد الثالث قم. ها قم يا أخي. ايش
يجامل الصائمة؟
لا لست سيدا يا أخي. طيب يلا قم. أنا هو يقول السادة، السادة جمع جمع سيد. الظاهر أن جواب السيد هذا هو الصواب، وهو الأخ ماشي محسن. طيب أنه يجامع الحائض فيما دون الفرج، وذلك أن مجامعة الحائض فيما دون الفرج جائزة جائزة، فهو إذا فعل هذا فقد أفسد صيامه هو فقط، وبالنسبة للمرأة التي جامعها بدون الفرج لم يحصل على يعني لم يكن سببا في أمر محرم عليها. لكن لو جامع الصائمة فيما دون الفرج مثلا ربما تنزل المرأة وهي صائمة فيسد صومها، ولو جامعها بالفرج كما قاله من جعل نفسه سيدا ولكن لم يبلغ رتبة السيادة أنه يجامع الصائمة، هذا بعيد جدا ما يصح هذا القول. نعم لا أبدا اتركه بس اترك. نعم لكن يخشى أن تنزل، وإذا أنزلت فسد صومها. الحائض لو أنزلت ما في شيء، ما في مضرة. نعم
فضيلة الشيخ
أحسن الأجوبة هذه من السادة الفقهاء جواب الأخ عبد المحسن أنه يجامع الحائض فيما دون الفرج. ومسألة الشبق يا أخواني لا تظنوا أنه شدة الشهوة، الشبق داء ومرض، بمجرد ما يحس الإنسان بالشهوة تنتفق خصيته وتمتلئ ماء والعياذ بالله حتى يخرج هذا عنه. نعم مرض مرض شديد.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قرأت كتابكم القواعد المثلى فوجدت فيه أن من أسماء الله عز وجل الطيب، وأنا اسمي الطيب، فهل يجوز تسميتي بهذا الاسم؟ وما نصيحتكم لمن يقول أن اسمك الطيب لأنك طيب؟
أقول إن شاء الله تعالى إذا كان الرجل طيب الدين طيب القلب طيب الأخلاق فنرجو أن يكون اسما على مسماه، ولا بأس أن يتسمى بالطيب إذا لم يقصد المعنى وأنه قصد أنه مجرد علم. وأظن أن هذه التسمية منتشرة في بلاد المغرب أظن، نعم والسودان، المهم أنها منتشرة، ولا أقصدهم بذلك أن الطيب هو الذي اتصف بالطيب المطلق، وعلى هذا فيكون مثل الحكم وهو موجود في عهد الرسول من يسمى بالحكم، والله تعالى هو الحكم، وفيه موجود في عهد الرسول من يسمى بالحكيم لكنه بدون أل، والله تعالى هو حكيم. فعلى كل حال ما دام أهله لم يقصدوا الوصف والذين ينادونه بهذا الاسم لا يقصدون الوصف أرجو أن لا يكون به بأس. نعم.
يقول السائل هل لبس المخيط من محظورات الإحرام كأن يلبس الإنسان نعالا مخيطا؟
لبس المخيط يا أخواني أولا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لبس المخيط بهذا اللفظ، وقد ذكروا أن أول من قال به أو أول من نطق به إبراهيم النخعي أحد فقهاء التابعين، لكن لم يرد في السنة أنه يحرم على الرجل لبس المخيط، إنما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، خمسة أشياء، ومعنى ذلك أن ما عداها أجيبه فإنه جائز، لأنه سئل ما الذي يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، إذن يلبس كل ما عداها. وبهذا نعرف أن اللباس المباح للمحرم أكثر من اللباس المحرم على المحرم، ولهذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر اللباس المباح إلى ذكر اللباس المحرم ليتبين أن ما سواه فهو حلال. فالقميص وإن لم يكن فيه خياطة حرام، يعني لو نسج نسجا وليس فيه أي خياطة ولبسه الإنسان كان هذا حراما. وكذلك نقول في السراويل، وكذلك نقول في البرانس، وكذلك نقول في الخفاف. البرانس هي ألبسة واسعة يكون لها غطاء للرأس متصل بها، وأكثر من يلبسها أظن المغاربة كما تشاهدون. طيب، إذن نقول ليس المحرم لبس المخيط، المحرم هذه الأشياء الخمسة وما كان بمعناه. وأما ما فيه الخياطة فإنه ليس حراما. فلو كان عند الإنسان إزار مرقع ولبسه في حال الإحرام هل هذا حرام عليه؟ أجيبوا يا جماعة لا. لماذا؟ لأنه ليس قميصا ولا سراويل ولا برانس ولا خفاف ولا عمائم. طيب، ولو كان عليه نعلان مخروزة بالخياطة هل يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم. فليس العلة الشيء الذي فيه خياطة أبدا، العلة أن ما كان من الأصناف التي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حرام، وكذلك ما كان بمعناها وما عدا ذلك فهو حلال سواء كان في الخياطة أم لم يكن. نعم.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، إذا اجتمع في الصلاة سهوان، سهو يوجب السجود قبل السلام وسهو يوجب السجود بعد السلام، فما الذي يقدم بينهما وما الحكم في ذلك؟
يقدم منهما الظاهر.
منهما.
نعم. من السائل؟ أين هو؟ من ما في شيء يا أخي، لا تخاف. من السائل؟ الدور الثاني في تجي الأسئلة من الدور الثاني. طيب، على كل حال إذا اجتمع سببان يوجبان سجود السهو، أحدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام، فإن العلماء يقولون يغلب ما كان قبل السلام. ومثال ذلك رجل نسج التشهد الأول وسجد ثلاث مرات، السبب الأول سجوده متى؟ نسج التشهد الأول وسجد ثلاث مرات. الأول السبب الأول سجوده قبل السلام، والسبب الثاني سجوده بعد السلام. إذن يسجد قبل السلام، يغلب ما كان قبل السلام، هكذا قال العلماء. نعم، يغلب ما قبل السلام لأنه أسبق. نعم يكفي. نعم. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا كل خير ونفعنا بعلمكم وأطال الله في عمركم
على طاعته.
على طاعته.
نعم.
يقول هل يجوز تقبيل المصحف أم هو من البدع؟ وكذلك هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ أفتونا مأجورين.
أما الشرط الأول من السؤال فقد سبق الكلام عليه وقلنا إنه بدعة ولا يقبل المصحف. ما في شيء يقبل من لا إحساس له إلا شيء واحد، ما هو؟ الحجر الأسود. ومع ذلك تقبيل الحجر الأسود ليس للتبرك به كما يظنه بعض العامة. بعض العامة يظنون أن تقبيل الحجر الأسود للتبرك به، ولهذا تجد الرجل يستلم الحجر بيده يمسحه، ثم إذا كان معه صبي مسح بيده على وجه الصبي تبركا بذلك، أو ربما يمسح على صدره، وهذا خطأ. فقد قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن فمسح الحجر وتقبيله عبادة، وما سوى ذلك فإنه لا يمسح ولا يقبل، لا المصحف ولا كتاب كتب الأحاديث ولا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حجرة قبره ولا غير ذلك. ليس هناك شيء يقبل إطلاقا إلا الحجر الأسود. نعم.
فضيلة الشيخ،
الشرط الثاني وهو قوله صدق الله العظيم إذا فرغ من القراءة، هذا أيضا من البدع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من القراءة لا يقول ذلك، ولو كان هذا مشروعا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك يعني كفاية. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان دمعا صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا المشهد مشهد عظيم يوم القيامة، يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بالرسول عليه الصلاة والسلام شهيدا على هؤلاء. عيسى بن مريم قال لله وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولما قال حسبك لم يقل ابن مسعود صدق الله العظيم، وقرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وختمها ولم يقل صدق الله العظيم. ومعلوم أن كلمة صدق الله العظيم عبادة، لأنها ثناء على الله بالصدق، والعبادة لا يمكن أن يأتي بين الإنسان إلا إذا كانت مشروعة من قبل الله ورسوله. وعلى هذا فينهى الإنسان إذا ختم الآية القرآن بقول صدق الله العظيم ينهى عن ذلك، ويقال يا أخي لو كان خيرا لسبقونا إليه، والصحابة كانوا يتلون الكتاب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير حضرته ولا يختمون قراءتهم بهذه الكلمة.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل
جاءك النوم؟ إيه؟ أبدا.
فضيلة الشيخ غفر الله لكم، يقول السائل هل الآتي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكحل الأسود، إطالة الشعر، لبس العمامة؟
أما الاكتحال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا لكن بالإثمد، وهو كحل معروف أي بغير السواد. الإثمد هذا يصفي النظر ويقوي النظر ويفيد فائدة كبيرة. وأما إطالة الشعر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الشعر أحيانا يكون إلى شحمة أذنيه وأحيانا يضرب على كتفيه، ولكن هل فعل ذلك على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة؟ الظاهر الثاني أنه فعله على سبيل العادة، وأن الناس كانوا يعتادون اتخاذ الشعر ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه لو كان عبادة لأمر به الأمة حتى يتبعوه في ذلك. وأما الثالث وهو العمامة فنقول فيها أيضا ما نقول في الشعر، هل اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله أو لأن هذا هو العادة؟ والظاهر الثاني. وعلى هذا فإذا كان الناس لا يعتادون لبس العمامة فإنه لا يشرع لبسها، ولذلك نقول المشروع في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده الناس ما لم يكن محرما، لأنه لو خالف الناس بما اعتادون لكان لباسه لباس شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. كذلك فتح الزرار ليس بسنة، يعني الإنسان مثلا يفتح أزرته هذا أيضا ليس بسنة، وما جاء فيه من حديث معاوية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح إزاره، فهذه قضية عين، يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فتحه من أجل شدة الحر أو لحرار كان في صدره أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المعلوم أن وضع الإزرار في الجيب ثم لا يزر عبث لا فائدة منه، فالأزرة إنما وضعت لأجل أن يغلق بها الإنسان صدره، فإذا كان هناك سبب لفتحه فإن الإنسان يفتحه. فالصحيح أن ذلك ليس بسنة، ولكنه عند الحاجة يفعل، وإذا لم يحتج إليه فإنه لا يفعل. والإخوان يشيرون بأن الوقت قد انتهى، لأن الساعة الآن كم؟ الساعة 7:30، وهو آخر الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة كنا قد أصدرنا لإخواننا تسجيلا كاملا لمصحف الحرم المكي شرفه الله، وقد نال استحسانا كبيرا من مستمعيه، ولله الحمد. وها نحن ذا نصدر لإخواننا تسجيلا آخر لمصحف الحرم المكي، وقد سجلناه في رمضان من عام 14 و400 من الهجرة، مع إضافة لبعض المقاطع من تسجيلنا له في السنوات السابقة. ويتكون مصحف الحرم الثاني من 15 شريطا، كل شريط يحتوي سورة أو أكثر. والأئمة القراء في هذا المصحف هم الشيخ سعود الشفيني، والشيخ عبد الباري البيتي، والشيخ عبد الرحمن السليس. وقد جاء هذا المصحف حاملا الرقم 39 من إصدارات الاستقامة، والقراءة فيه برواية حفص عن عاصم غفر الله لهما. ونستمع الآن أيها الإخوة إلى الشريط الأول، وفيه سورة الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.